العقيدة الوسطية، يعني ايش كذا هناك. فحينئذ هذا يقول شيخ اكثر عرضه للخطر في افتتان في دينه، ولو قبل ولو عند سكرات الموت دون غيره، فقد تزل قدمه بوسوسة الشيطان لعدم دراسة العقيدة فيثبت عند الموت، فتزل قدمه فيموت على غير ملة الإسلام. قال الله تعالى في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. إذا لا بد شيء توعظ به، تدرس التوحيد فتمسك به فيثبتك الله، ما في شيء تمسك به تكون كغريق ما أرسله طوق النجاة، فطوق النجاة من الممات بالغرق هو العلم النافع. فأنصح بقراءة هذا الكتاب بابا بابا حديثا حديثا، أنصح بالصبر لسماع كتاب التوحيد كاملا. وقد فرغنا من كتاب التوحيد في جدة في مسجد الملك سعود، وفرغنا منه في مسجد عائشة بالراجحي بمكة حي النسيم. نعم، وها نحن نقرأه أو قرأناه أيضا بالطائف، وفرغنا منه في مسجد الملك فهد الكبير، وها نحن وللمرة الرابعة بحمد الله في منطقة مكة نقرأه الآن في هذا المسجد من أوله. فهذا شأن علمائنا الراسخين مثل الشيخ بن باز، كان يكرر تدريس كتاب التوحيد تحصيلا للناس، لأنه إذا وقع في الشرك خلد في النار. قال ابن كثير: المشركون تصنع لهم ثوابيت في النار تسمر عليهم فيعذبوا أبد الآبدين بالجحيم، فلا يسمع صياح بعضهم فيتسلى بعضهم ببعض، بل يدخلوا داخل التوابيت وتحترق عليهم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقاء. نسأل الله يعافينا وإياكم من الشرك ويثبتنا على التوحيد. قال تعالى: ولو أشرك إنهم يشرك بالله حرم الله عليه الجنة، يعني أبد الآبدين، وما هو النار وما للظالمين من أنصار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عباد الله، وقبل أن نسمع قراءة الأخ أردت أن أنبه على تنبيه يسير. شكر لوزارة الشؤون الإسلامية على وخاصة صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية على تلك على ذلك الموضوع المهم في الرؤى. نعم، الرؤى له صلة بهذا الكتاب الذي سنقرأه، كتاب التوحيد. فإني أرى أن أشد خطرا من أشد أسباب الخطر في ضلال كثير من الناس الرؤى وتفسير الرؤى على غير وجهها أو الكذب فيها. من مسائل الجاهلية التي أمر بمخالفتهم فيها اعتمادهم على الرؤى، إما أن يعرضوها على غير مفسر يعلم التفسير أو الكذب فيها والتكلف. فإننا أمرنا بمخالفة دين الجاهلية في ذلك. ولو علمت أن دين النصارى بكامله مبدأه رؤية منامية لعرفت خطر ذلك. وجماعة التبليغ الذي حذر منها الشيخ بن باز وقال حرام يخرج معهم الشخص، مبدأها رؤية منامية، ودخول الحرم واقتحامه وقتل الأبرياء من الطائفين والمصلين والعاكفين، وعطل الطواف 14 يوم على الجهيمان برؤية منامية كاذبة كاذبة كاذبة، لتعلم حينئذ خطر الكذب في الرؤى أو تفسيرها على غير وجهها، وأن الشرك في هذه الأمة حصل برؤى، كما في قصة الأعرابي الذي دعا النبي: يا رسول الله اشفع لي عند الله. ثم رآه بعض أهل العلم أن النبي في المنام يزكيه، وأن الله تقبل منه دعاء الرسول من دون الله، فصار الناس كثر الآن يأتوا قبر الرسول ويقول: يا رسول اشفع لنا عند الله، فيشركوا لأجل هذه الرؤى. فاتبعوا سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ولنبدأ في الأمثلة اللي ضربناها بدين النصارى وكيف تغير بالرؤى. كان النصارى على توحيد وإيمان أن عيسى رسول نبي، ثم كما قال ابن تيمية عبث بدينهم بولس كما عبث بدين الرافضة عبد الله بن سبأ اليهودي، فهو سبب الرفض، كما أن بولس كذلك كان يهودي واليهود سبب لكل شر، كذلك اليهودي بولس الذي كان يهوديا يحقد على النصرانية ولم يستطع كما قال المؤرخون من المحققين أن يحرف النصارى عن دينهم. نعم، فكان أسهل طريق عندهم، بل الحواريين جاي تتقحم فيهم كذا طردوه، قال ما ارتحنا له، أحسس أنه رجل كذاب. المقصود أنه أظهر التوبة، قال حقيقتي أني يهودي تائب إلى النصرانية، سب توبتي رؤية منامية، رأيت عيسى بن مريم في المنام وقال لي كذا وكذا وقال لي دعوات أو، فصار الآن يفتح مجال بين الرب وبين خلقه بواسطة بولس، لأن الرؤية المنامية معناها أنك تحدث أن الله أراك، فلم يستطع إقناعهم إلا بالرؤى المنامية. فهذه حجة العاجز، حجة العاجزين عن إقامة البراهين في دين رب العالمين من إثبات التوحيد ونفي الشرك، من حرف الناس عن إثبات التوحيد ونفي الشرك بل إغراقهم في الشرك إذا ما استطاعوا بالعلم، ولن يستطيعوا لجهلهم اتباع الهوى، سيتخذون سلما لذلك أو قنطرة الرؤى واعتقاد أنهم رأوا في المنام كذا وكذا كذبا ودجلا. فحينئذ صدقه النصارى، فمن كان من ضمن ما قاله لهم أن عيسى قتل وأنه دفن 3 أيام ثم رفع، رد الله عليهم فقال وما قتلوه يقينا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وأن عيسى الله، وأخذ يذكر من الأكاذيب في دينهم والشرك، نعم، ما استطاع أن يحرفهم عن دينهم بالرؤية، لولا الله ثم الرؤية هذه ما انحرفت النصارى، فصدقوا بولس فعبث في دينهم كما صدقت الرافض عبد الله بن سبأ اليهودي فانحرف، لتعلم اليهود سبب لكل شر، جعل منهم الله القردة والخنازير عبد الطاغوت، ولعنهم الله وغضب عليهم سبحانه وتعالى وسماهم مغضوب عليهم في سورة الفاتحة. فحينئذ تعرف خطر الرؤيا، إذا تغير دين كامل وأصبحنا نحارب من بعض طوائف منهم، نحارب نحن المسلمون من هذا بسبب تحريف دينهم برؤيا، وأنه رأى عيسى وأنه قال له كذا وكذا. وجهيمان دخل الحرم مقاتلا، يقاتل الأبرياء، يسفك دماءهم بغير حق، لم يراعي أنه أول يوم في محرم، أول يوم في محرم الشهر الأصم، لم يراعي حرمة، فجاءه رائي من هنا وهنا، وقاس ذاك الجاهل وكان جندي بالحرس الوطني ما عنده علم، ولم يزكيه العلماء للتدريس، ولم يزكيه أحد لتفسير الرؤى. وكان مالك يقول لا يجوز لأحد أن يفسر الرؤى إلا لمن يحسن التعبير، فقيل له إنه لو فسر إنسان الرؤيا، أي إنسان يفسرها، قال يلعب بالنبوة، الله يرحم الإمام مالك. طيب قال يفسرها على خير حتى يقع، قال ولا هذا حتى يعرف تعبير الرؤى لقوله تعالى سبحانه وتعالى أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، دل على التوارث أن هناك معبرون يعطيهم الله إيش ملكة وموهبة للتعبير، وليس أي أحد يعبر الرؤى. نعم. فقال ذلك الجهول أنت أن لم الكويت تصل عليه تقول للمهدي فلان القحطاني أو والجهنان تزوج بنت أختها، نعم، وأنتم بعد في جدة وأنتم بالرياض هذا القحطاني، أرى أن رؤاكم قد تواطأت أن هذا المهدي. شوف الجهول قاس ما رأى هذا وذلك مما زينه إبليس، قاسه على ما رواه البخاري في صحيحه، ويدعي أنهم يدعون من أهل الحديث وأنهم سلفيون كذبا وزورا، بل سرورية تكفيرية أعوذ بالله منهم، شرذمة باغية طغمة فاسدة ليؤذوا اتباع السلف اليوم. يقول جهيمان كان سلفيا حركيا أو سلفيا جهاديا، لا، ما في السلفية جهادية، في سلفية تتبع العلم مقصود. حينئذ تبين جهله، لأن الذي قال أرى رؤياكم تواطأت وأقر الرؤية أن في السبع البواقي الرسول، من أنت يا جهيمان؟ لا ما تعرف تعبير الرؤى ولا شيء. فمن مسائل الجاهلية عرض تفسير الرؤية على غير أهل العلم بها، كفرعون عرض من؟ عرض رؤيا على من سمعتم، أو يخترعون في الرؤى كما اخترع بولس يكذبون فيها. فحينئذ رتب جهل هذا جهيمان بالرؤى وتفسيرها على أن يقيم جيش يدربه في الصحاري على القنص ليقتل الجيش السعودي يتعرض له، صلى الله العافية، ابتعدوا عن الناس ودربهم، وفجأ الناس بالخروج بعد صلاة الفجر، ثم أحكمت القبض عليه الدولة حتى قتلت مهديهم. فقال لجهيمان المهدي قتل، قال كيف؟ قال قتل. فمفترض يخرج مستسلما معتذرا للدولة السعودية، لكنه بغى فقال كملوا مسيرتكم ولا تعلم أحد أنه مات جهيمان المهدي، لأنه معناه أنه مات أنه كذب كل الخروج هذا والتدبير، لأنه قال سيبلأ الأرض قسطا وعدلا، النبي قال، وهذا تو يعني ما بلأ الأرض قسطا مات، إذن ليس المهدي. فأصر من ما يدلكم على أن الخوارج أصحاب دنيا وهوى، لو كان صاحب مبدأ جهيمان كان خرج مستسلما وقال كنت أعتقد أن المهدي فاصفحوا عني، ثم ينظروا في شأنه. رؤية منامية، النصارى رؤية منامية، جهيمان وانتهاك حرمة الحرم في محرم شهر الأصم أول يوم من رؤية منامية، رؤية منامية كما قالوا لاتبعون سمك كان قبلكم، رؤيا رأى عالم العلماء أعرابي دعا الرسول فأقره، وأن النبي أقره والنبي أثنى عليه، بدأوا يروحون قبر الرسول يدعونه، يروحون المدينة يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله رؤيا. لا شك أن الكلام ذا له علاقة بدرسنا توحيد، وأن من أسباب الشرك وأن درس التوحيد من حصنا وجود هذه الرؤى، وجود الآن من يفسرها على نحو من الشرك كما تسمع. فحينئذ شيخنا بن باز لاحظ من مثل جماعة الإخوان وغيرهم أنهم يصدرون قاص يفسر الرؤى ويأمر تأمر القناة الأمة تجتمع بالملايين حول العالم ليفتي بعض ليسمع ذلك القاص الجهول الذي لا علم له بالتأويل، ولو كان عنده علم لكان عمله بدعة كما أشار الشيخ بن باز. ثم يتصل به متصلون من أنحاء العالم، والجمهور نحو 5 و7 ملايين، ماذا رأيت؟ ماذا رأيت؟ ماذا رأيت؟ أي. فقال الشيخ إنكارا عليهم قال أصلا هذا ليس من العلم العام الذي يذاع، فتحشد له هؤلاء يعني الملايين فيسمع بعضهم رؤى بعض. يعني كان النبي كما في صحيح مسلم إذا ذكر الله بعد الفجر وانتهى من أذكاره أو في وسط ذلك أمامه سبع أمامه ثمان من رأى منكم رؤيا، لكن ما يحشد الناس ويقول احشدوا كما حشدهم بتعليمهم. أن من قرأ قل هو الله واحد كان كثلث القرآن، قال للناس احشدوا فإني قارئ عليكم ثلث القرآن، هذا علم. حشدوا واستحموا، فقال قل تقرأ عن ثلث القرآن، قال قل هو الله واحد تعد ثلث القرآن. إذن هذا هو العلم الذي يحشد له الناس، علم الكتاب والسنة وليس الرؤى المنامية. هذه بدعة أنكرها الإمام الشيخ بن باز. ثم فوق ذلك صاروا يستعملون منبر تأويل الرؤى لأغراض سياسية من هذه الجماعات التنظيمية السرية للدعوة للجماعة ونصرتها بالرؤى المنامية والخروج على ولاة الأمر وسقوط الدول بغير تأويل صحيح تصدر لها الجهال. وقال الإمام مالك لا يتصدر للرؤى إلا إيش؟ من كان يحسنها. حتى قال له رجل طيب مبرؤة تقع على رجل طائر أفسرها بخير، قال ولا هذا حتى تكون تعرف التعبير. نعم، إذا كان أبو بكر الصديق فسر أمام النبي ولم يكن مشهورا بالتعبير، ولما فسر أن أمام النبي قال أخطأت في بعض إيش وأصبت في بعض آخر، فكيف نتصدر للرؤى بعد ذلك ويثق بعضهم فيها كأنه وحي. حتى قال بعضهم كما ذكرت الشيخ الفوزان واحد اسمه الرومي أظن لا أذكر أينه يقول سيكون حدث عظيم بعد ستة أشهر وأربع ساعات وثلاث دقائق وخمس ثواني. ذكرت هذا لشيخنا بعد هذه الرؤية هذا التاريخ سيكون فيه. فالشيخ قال كلمة واحدة قال الظاهر أنه خراط. نعم لا شك ولا ريب، إذا تصدر الجهال لها تشبه بالكفار، وكذبهم في الرؤى تشبه بالكفار، فإنهم كانوا يسألون الكهنة عن تعبير الرؤى. فاليوم من يسأل الجهلة فإنه متشبه بالكفار. ولا أدري لعل الشيخ محمد الوهاب ما أضاف هذه المسائل مسائل الجاهلية، لكن من وجدها منكم فليذكرني بها، فإنها أيضا مسائل الجاهلية استعمال الرؤى لينحرف الناس عن دينهم كما فعل بولس بالنصارى. طيب مسائل الجاهلية التي يجب أن نخالفهم فيها، فلا نكذب في الرؤى، فلا أحد يجوز أن يكذب في الرؤى ولا أن يسأل من ليس بأهل فيها حتى لا يقعون في الشرك كما وقعوا اليوم. تسألنا كان قبلكم وأن الأعرابي سأل النبي وأنه أقره على الشرك، لتتبعن سنن إيش من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فحينئذ يجب أن نعرف أيضا أن من جهل هؤلاء أنهم يفسرون الرؤى كلها. طيب الرؤيا النبي قال في مسند أحمد ثلاثة مبشرات والحلم من الشيطان وأضغاث أحلام، يعني ما سماه حديث النفس، وهؤلاء كلها يفسرونها. ما الذي يجوز أن تفسرها كان له قصة ولم يكن فيها شر ظاهر؟ لا، هذا يفسر أي شيء يدل على جهله. أليس النبي قال إذا رأى أحدكم ما يكره في النوم فلا يقصها على أحد؟ ثابت. قال ولينفذ ثلاث ولتعود من شرها فلا تضره، كما مسند أحمد هم يقصونها بكثرة وهي مكروهة. وذلك النبي لما قال له رجل كما في صحيح مسلم إني رأيت أن رأسي تقطع وأنها تدحرج وإني أتبعها، فقال لا تعلمنا بكذب الشيطان بتلاعب الشيطان بك، فسماه تلاعب. والله أكبر، سماه تلاعب. فهؤلاء ما أكثرهم. ثم أن النبي قال الرؤيا على جناح طائفة إذا حدث بها وقعت، إذا عبرت وقعت كما في رواية. وقد ذكر لي صاحب أنه عرض رؤيا على أفغاني جاهل ظنه عالم، وقد قال النبي لا تقص إلا على عالم أو ناصح، فقص على جاهل وأنه رأى طائر يخرج منه فخرج، فقال تموت بعد أيام، فمات بعد أيام، لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت. وقيل على أول معبر وقيل على آخر معبر، المهم أنها تقع إذا حدث بها، فلا يجوز أن يحدث بها إلا عالم بالتعبير، عالم التعبير حتى لا يتورط في ذلك. ولقيت شخص من بلاد اليمن في بعض الولائم، أنا ومجموعة من أصحابنا، فأخذ يتباهى بكثرة القتل على يدي بزعمه أو الضحايا، فعبر لي 11 شخص كلهم ماتوا، كل ما يقول له شيء واحد يقول موتك بعد 5 أيام 6، وكلهم فعلا يموتون. هذا من جهله، الرؤى تقع على ما عبرت، فعلى المسلم أن يتقي سؤال الجهال. ومن جهلهم أيضا يقول حلمت أمس، طيب الحلم من الشيطان، والرؤية لها قصة، وما في قصة يوسف رأيت أن الطير تأكل من رأسي، لعله هذا شرع من كان قبل، أن شرعنا منع أن تقص رؤيا فيها شر. فاحذروا الرؤى عباد الله أن تقصوها على غير أهل التعبير، واحذروا الكذب فيها والدجل، فإن النبي قال من رأى رأى، من أفرى الفرية أن يري الرجل عينه ألم ترى، من رأى أرى عينه ألم ترى عذب أن يعقد بين شعيرة وليس بعقادر، في رواية كلف أن يعقد بين شعيرة تعذيبا له، وهي إن كانت مبشرة فهي جزء من 40 جزء من النبوة. نعم، إذا كان لها دلائل عند المعبر وقعت تقع، لكن لا يجوز اعتماد على كتاب ابن سيرين لأنه ليس له أصل، وإن الرؤية تكون بحسب الشخص وحسب الحال. فشخص تراه يراه مثلا يحج، يكون معناها أنه مقترف كبائر، أنه كيت وكيت، فالمقصود تكون كل شخص بحسب حاله. إذا كان من أسباب الشرك، إذا سألتم لماذا درس كتاب التوحيد، نظرا أولا للتحصين، ثانيا لبقاء أسباب كثيرة ترجع الشرك للناس، أخذ العلم عن غير أهله، تقديس أناس يدعون للشرك الأكبر الأكبر، كما قال الشعراوي متولي الشعراوي من قال لكم الأولياء لا يسمعون في قبورهم يشفعون، بل لهم شفاعة فادعوهم. يعني فالوجود مثل هؤلاء الذين يدعون الناس للشرك الأكبر، دعاة على باب جهنم، ووجود الرؤى والكذب فيها، فواجب علينا ندرس مثل هذا الكتاب، كتاب التوحيد. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال فيه مسائل
نأجل مسائل الأسبوع القادم. قال كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحد وهو إفراد الله بالعبادة كما عرفه الإمام محمد بن عبد الوهاب ولم يذكر في نصوص الكتاب والسنة إلا مرة أو مرتين فمنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله فقال وأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهو معنى لا إله إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله إذ أن لا إله إلا الله متكونة من كم من ركنين. الركن الأول إثبات، الثاني نفي. النفي المحض ليس بتحويل توحيد. لو قال لا إله لصار إلحاد أو قال الله إلهنا إثبات لا يدل على التوحيد فلا بد من إثبات ونهي ليكون الحصر. فقال لا إله نفي إلا الله بعد الحصر بعد الاستثناء إثبات فدل على الحصر أنه لا يجوز لأحد أن يتعبد إلا الله وحده لا شريك له. فحينئذ عنا في كتابه التوحيد هذا الشيخ عبد الوهاب ببيان توحيد الإلهية كما عنا قبله ابن خزيمة في الرعيل الأول أو في بداية التصنيف الناس صاحب الصحيح صحيح ابن خزيمة بتوحيد الصفات وذلك لأن الذي انتشر وقتها مذهب الجهمية وانتشر في عهد الشيخ ابن الوهاب مذهب المشركين وثنيين دعاء الأشجار والأوثان فصنف لهم الشيخ هذا الكتاب ليبين حقيقة معنى توحيد الإلهية وأن له ليس إثبات الرب الخالق الرازق بل إفراد الله بالعبادة، وهو معنى توحيد الإلهية، معنى لا إله إلا الله، إلى معبود حق إلا الله. ثم ذكر هذه الآيات التي سمعتم لبيان معنى التوحيد، لبيان معنى التوحيد، وأنه على معنى لا إله إلا الله إثبات ونفي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الأول نفي، الثاني إثبات على معنى لا إله إلا الله، هذا يدل على التوحيد إفراد الله بالعبادة. فبين أن الخلق خلقهم لأجل غاية عظيمة وهي إقامة التوحيد، ليعبدون أي ليوحدون. ثم قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرا في سياق شان نفي، واعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا بشيء نفي كذلك للحصر. وقضى ربك ألا تعبدوا نفي إلا إياه إثبات. فأراد الشيخ أن يعلمك في مصدر مبدأ كتابه معنى لا إله إلا الله، معنى التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، والدليل هذه الآيات كلها. نعم، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، وذكر منها ألا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات. وكذلك وصية معاذ، حديث معاذ، ما حق العباد على الله، ما حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إثبات ونفي. حق العباد، حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طب حقهم إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، فدل أن التوحيد ينجي العبد من الخلود في النار، لأنه لما قال ألا يعذبهم يدل أن منتهاهم عدم الخلود في النار، وإن ذاقوها لما ينافي كمال التوحيد الواجب، فإن المعاصي تنافي كمال التوحيد الواجب، معاصي مثل الزنا وشرب الخمر، فإنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فسير تفسير ألا يعذبهم أي لا يخلدهم، وإن عذبهم فهم تحت المشيئة، فإما لا يعذبهم بشفاعة النبي أو بمكفرات حصلت لهم في الدنيا من حوادث السيارات أو موت صغير أو فقر، أو إذا عذبهم فإنه في آخر الأمر سيدخلهم الجنة ويدخلون ويرش على نهر الحياة. إذن هذا حقهم ألا يخلدهم في النار، ولكن قد لا يدخل الجنة مع ولد الداخلين لذنوب فعلوها، لكن لن يعذبهم تعذيب يخلدون به في النار، بل إما أن يغفر لهم إن شاء أو يعذبهم ثم لا يعذبهم بعد ذلك، بعد أن ذهب غضب الله عليهم وطهروا ونقوا يخرجوا إلى الجنة ويسمون الجهنمين، ثم يلجوا إلى الله ثم يرفع عنهم هذا الاسم كما في الحديث. في الأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ المسائل ونختم كلمتنا هذه أو شرحنا هذه بأن التوحيد انقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الألوهية، الربوبية، الصفات. الألوهية إفراد الله بالعبادة، الربوبية إفراد الله ما له من إفراده بالخلق، إفراده بأفعاله، الخلق والرزق والحياة والمماتة. الصفات إفراد ما له من أسماء وصفات، السمع والبصر ونحوها. وحينئذ توحيد الألوهية يتضمن الربوبية والصفات، ولازم توحيد الربوبية أن يؤمن الرجل بالألوهية، وذلك ألزمهم الله فقال إن في خلق السماوات وإلهكم إله واحد، هذا توحيد الإلهية. الربوبية إلزام وبرهان أنه يستحق العبادة، إذ أنه تفرد بالخلق وحده فلا يجوز أن يشارك في العبادة. عيسى ما شارك الله في العبادة، الرسول نفسه محمد ما شارك الله عفوا في الخلق والرزق، ومحمد فيجب أن نوحده بالعبادة وحده ولا شريك له. قال وإلهكم إله واحد، ثم قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا توحيد الإلهية. ثم برهن عليه بالربوبية، وهذه طريقة القرآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفع يحيى به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات تدل على أنه يستحق الإلهية وحده عبادة. لقوم يعقلون، إذا كان يعقل، من لا يعقل فهو قلب الكافر الصلد الذي لا يقبل الحق المتكبر. لو كان عنده عقل لرأى هذه الكائنات والحوادث فيها وتعاقب الليل والنهار والشمس والقمر والارتفاع ونصب الجبال وخلق الإبل، ينظرون الإبل كيف خلقت، دليل أنه يستحق العبادة وحده ولم يشاركه أحد، لا عيسى المريم ولا رسول الله، فكيف من دونه كعبد القادر الجيلاني والبدوي وفاطمة الزهراء وحسين أو الحسن، فهو يستحق. ولذلك جعل الشرك أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، فقال ولا يشرك به شيئا، وكانت الخصوم بين النبي وقومه وبين قومه في الألوهية، أن كفار قريش يؤمنون بالربوبية أن الله خالق رازق وحده، لكن لا يدخلوا في الإسلام، لأنهم مع قولهم هذا كانوا يذبحون وينذرون لغيره، فلم ينفعهم إيمانهم بربوبية الله، بعكس ما يقوله الدوبندية ومنهم إلياس رئيس جماعة التبليغ، فإنه كان يفسر لا إله إلا الله بلا خالق لا رازق إلا الله. فذلك جميع التبليغون على منواله الآن إذا قاموا في إيمان في المساجد تجدهم يذكرون الربوبيات كعالم الأجنة ولا يذكرون الإلهية، بأن يدعو الناس لتوحيد الله وينكرون الشرك تبعا لشيخهم. قال الشيخنا الفوزان جماعة التبليغ جماعة أرادة أن تأتي مكان التوحيد تحل محله ويذهب ويذهب بهذه الدعوة فيكون مكانها. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في ذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب وشرحها الأول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.